اللهم وانا عنيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بحثنا إن شاء الله في هذه المحاضرة حول الإمام المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء، والبحث عن فكرة وقضية الإمام المهدي ذات جوانب وجهات متعددة. وانتخبت لكم الحديث عن واحد من تلك الجوانب، وهو جانب ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لأقوم في محاضرتي هذه بإثبات الولادة ونفي التشكيك عن ذلك، والتشكيك في فكرة الإمام المهدي صلوات الله عليه يمكن إبرازه في بعدين. البعد الأول التشكيك في الفكرة من الأساس، فالإمام المهدي سلام الله عليه لم يولد ولا يولد، ويرفض القول بأنه سوف يظهر في آخر الزمان رجل يتم إصلاح العالم على يديه. مثل هذا الشخص لم يولد ولا تتحقق مثل هذه الفكرة. هذا مستوى من التشكيك، هذا بعد من التشكيك في فكرة الإمام المهدي، فهذه الفكرة لم تولد ولا تولد. البعد الثاني للتشكيك أن يسلم بفكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في الجملة، ولكن يدعى أن هذه الفكرة بعد لم تولد، وإنما تولد فيما بعد. فشخص بعنوان الإمام المهدي لم يتحقق بعده، وإذا كان هناك مصلح تتحقق على يديه إزالة الظلم فذلك فيما بعد يتحقق ويولد فيما بعد. إذا لاحظنا البعد الأول من التشكيك، أي التشكيك في الفكرة من الأساس، فبالإمكان أن نجد المسلمين متفقين تقريبا على بطلان مثل ذلك. فالإمامية وغيرهم قد اتفقت كلمتهم على أنه سيظهر في آخر الزمان رجل يتم إصلاح العالم على يده المباركة. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة، كما دلت على ذلك مجموعة كبيرة من الروايات. الآيات أتمكن أن أقول هي بين 5 إلى 6، طبيعي الآيات الذي ما تحتاج إلى تفسير من قبل أهل البيت سلام الله عليهم، هذا مقصودي، التي هي ظاهرة بنفسها. وواحدة من تلك الآيات ما تلوته على مسامعكم الشريفة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. نور الله هو الإسلام، لا يحتمل شيء آخر. والله متم نوره، هذا إخبار من الله عز وجل. هذا إخبار من الله عز وجل بأن نوره سوف يتمه على جميع الكرة الأرضية، ومصداق ذلك لم يتحقق بعد. وحيث أنه لا يحتمل في حقه سبحانه عز وجل الإخبار على خلاف الواقع، فلا بد وأن هذا الإتمام إتمام النور سوف يتحقق يوما من الأيام، ولا يحتمل تحققه إلا على يد هذا المصلح وهو الإمام صلوات الله عليه. هذه الآية بنفسها ظاهرة بلا حاجة إلى تفسير روائي. من هذا القبيل قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. المقصود من الأرض جميع الأرض، ولحد الآن لم يرث جميع الأرض العباد الصالحون. ولابد وأن يتحقق هذا فيما بعد في المستقبل، ولا يحتمل تحققه إلا على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هاتان الآيتان وغيرهما من الآيات، طبعا أنا لا أريد أن أقف عند هذا التشكيك، وإنما أريد أن أمر عليه مر الكرام كتمهيد إلى البعد الثاني الذي هو أساس بحثي. هاتان الآيتان وغيرهما من الآيات تدل على فكرة الإمام المهدي، ولكن أعود لأؤكد لكم من جديد أن هذه الآيات لا تدل على أن هذا الشخص قد ولد الآن وهو موجود الآن وغائب عن أعيننا الآن. هذه تدل على أنه سوف يتحقق هذا الحلم، هذه الأمنية في يوم من الأيام. الأرض يرثها العباد الصالحون، جميع الأرض. ومن الممكن أن الإمام لم يولد بعد وسوف يولد في المستقبل، هذا الشخص المنقذ للبشرية سواء كان الإمام المهدي أو غيره سوف يولد في المستقبل وتتحقق هذه الأمنية على يده في المستقبل من دون أن يكون مولودا الآن. فمثل هذه الآيات لا تثبت ولادة الإمام وأنه غائب، بل من المحتمل أنه سوف يولد مثل هذا الشخص في المستقبل. الروايات أيضا في هذا المجال في فكرة الإمام المهدي، في أصل فكرة الإمام المهدي، وأنه سوف يتحقق هذه الأمنية ولو من دون دلالة على أن هذا الشخص مولود بالفعل. الروايات كثيرة وسلم بها غير الإمامية أيضا، وألفوا كتبا في ذلك في هذا المجال، في جمع هذه الروايات الدالة على الإمام المهدي وأنه سوف يظهر في آخر الزمان شخص باسم المهدي. ولعله أنا الذي مطلع عليه أكثر من 30 كتاب فقط للأخوة من العامة غير الإمامية في هذا المجال. من قبيل أنا من باب كمثال أقرأ لكم بعض الروايات في هذا المجال الذي جمعوها في كتبهم. لا تذهب الدنيا عن النبي صلى الله عليه وآله ينقل: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. على هذا النسق روايات أخرى كثيرة موجودة. وقد سلم هذه الروايات وهذه الفكرة في الجملة سلمها غيرنا من الإخوة العامة بما فيهم ابن تيمية، سلم بهذه الروايات ابن حجر، سلم بهذه الروايات وصحت هذه الفكرة، حتى في الآونة الأخيرة سلم بها عبد العزيز ابن باز الذي هو من المتأخرين، أيضا سلم بفكرة الإمام المهدي في مجلة الجامعة التي تصدر من المدينة المنورة، وأن هذه الفكرة صحيحة والروايات صحيحة ولا يمكن إنكار هذه الفكرة. فالمسلمون إذن بشكل عام في الحقيقة قد سلموا بهذه الفكرة للآيات والروايات. وإذا كان هناك منكر فهو قليل ويمكن أن يعد شاذا من قبيل ابن خلدون في تاريخه. أبو زهرة في كتابه الإمام الصادق، محمد رشيد رضا في كتابه المناط الجزء العاشر في قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله، في سورة التوبة آية 32 حينما يمر بها هناك يقول الروايات ضعيفة، يحاول يضعف الرواية بمجرد دعوة أن الروايات ضعيفة لا أكثر. على أي حال أصل فكرة الإمام المهدي وأنه سوف يتحقق هذا الحلم وتتحقق هذه الأمنية مسلمة من قبل عامة المسلمين تقريبا إلا من شذ، وقد دلت عليها الآيات كما قلت والروايات الكثيرة التي جمعت هذه الروايات في 30 كتاب أو أكثر فقط للإخوة العامة. أنا قلت من غير طرقنا، أنا ما أريد أتكلم عن كتبنا وعن طرقنا، وأنا لا أريد أن أقف هنا كما قلت، المهم أريد أن أقف عند البعد الثاني للتشكيك، وهو التشكيك في ولادة الإمام سلام الله عليه، بمعنى أنه يقال نحن نسلم بهذه الفكرة أنه سيظهر شخص، لكن هذا الشخص لا يلزم أن يكون هو الإمام المهدي، ولا يلزم أن يكون مولودا الآن، ولا يلزم أن يكون قد غاب، لا لعله يولد في المستقبل والآن ما موجود وغيب بالتالي ما موجود. كيف نتمكن أن نثبت ولادة الإمام المهدي الآن أنه مولود وقد تحققت ولادته؟ أنا المهم في محاضرتي هذه هو إثبات هذا الموضوع، وعنونت محاضرتي بعنوان الإمام المهدي سلام الله عليه بين التواتر وحساب الاحتمال، وأحاول إن شاء الله إثبات ولادة الإمام من خلال هذين الطريقين، أي من طريق التواتر مرة ومن طريق حساب الاحتمال أخرى. وقبل أن أقوم بهذا العمل أود أن أبين أربع قضايا كمقدمة لتحقيق هذا الهدف. القضية الأولى، أي مسألة تاريخية إذا ما أردنا إثباتها هناك طريقان لإثباتها، أحد الطريقين هو التواتر والطريق الثاني حساب الاحتمال. والتواتر كما تعلمون يعني أن يخبر بالقضية مجموعة كبيرة من المخبرين بحيث لا نحتمل اجتماعهم واتفاقهم وتواطؤهم على الكذب. افترض القضية يخبر بها 100، 200، 300. الآن إذا خبر من الأخبار جاء 300 شخص، 200 شخص أخبرنا به، وكل واحد هو نفترضه من مكان غير مكان الآخر. في مثل هذه الحالة لا نحتمل تواطؤ الجميع واتفاق الجميع على الكذب. مثل هذا الخبر يقال له الخبر المتواتر. هذا طريق لتحصيل العلم بالقضية التاريخية، بالمسألة التاريخية. الطريق الثاني أن نفترض أن الخبر ليس متواترا، أخبر به واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من دون تواتر، ولكن انضمت إلى ذلك قرائن من هنا وهناك. بانضمام هذه القرائن يحصل العلم على مستوى حساب الاحتمال، فإن الخبر لو كان وحده، الآن افترضوا، فلنفترض أنه هناك شخص مصاب بمرض عضال، وجاء شخص وأخبر بأن فلانا قد شوفي من مرضه، علم ما يحصل. غاية ما هناك يحصل احتمال أنه شوفي، فاستدغوا يحصل احتمال بدرس 30%. لكن إذا انضمت إلى ذلك قرائن فسوف القيمة الاحتمالية ترتفع من 30 إلى 40 إلى 50 إلى أكثر. افترض أننا شاهدناه لا يستعمل الدواء بعد ذلك، أولا كان يأتي حينما يحضر في مكان يستعمل الدواء، الآن ما يستعمل الدواء ولا يشتري الدواء، هذا يقوي احتمال الشفاء. إذا كانت القيمة الاحتمالية للشفاء، للتماثل للشفاء بدرجة 30، الآن ترتفع وتصير بدرجة 40 مثلا. وأيضا شاهدناه يجلس في المجلس يضحك مستبشر مستأنس، هذه الظاهرة أيضا تصعد من القيمة الاحتمالية لهذا الخبر. وهكذا حينما تنضم قرائن من هذا القبيل فسوف ترتفع القيمة الاحتمالية للخبر إلى أن تصل إلى درجة 100%. هذا الخبر هو في الحقيقة ليس خبرا متواترا، لكن لانضمام القرائن حصل العلم. هنا حصول العلم يحصل بحساب الاحتمال، يعني بتقوي القيمة الاحتمالية بسبب انضمام القرائن. إذن حصول العلم بأي قضية تاريخية يتم من خلال أمرين، من خلال التواتر، هذا طريق، ويتم من طريق حساب الاحتمال وتجميع، أي تجميع القرائن. هذه القضية الأولى التي أحببت الإشارة إلى القضية الثانية. في الخبر المتواتر أيها الإخوة الأعزاء لا يلزم أن يكون المخبرون من الثقات. اشتراط الوثاقة في المخبر أين تلزم؟ في الخبر غير المتواتر، كما إذا جاءنا الآن شخص واحد أو اثنين أخبرونا بقضية، هنا عليكم السلام ورحمة الله، هنا يشترط أن يكون المخبر لأجل أن يكون هذا الخبر حجة، يلزم أن يكون المخبر عادلا. أما لو كانت القضية أخبرنا بها 100، 200، 300، يعني العدد كان يشكل التواتر، هل من الضروري آنذاك عدالة المخبر؟ كلا. فالعدالة والوثاقة أيها الإخوة الأعزاء هي شرط في الخبر غير المتواتر، وأرجو أن لا يحصل خلط في هالقضية، يعني بين الخبر المتواتر وبين الخبر غير المتواتر. البعض يتصور على أن مسألة الوثاقة لازم تطبيقها، مسألة عدالة الراوي يلزم تطبيقها حتى إيه؟ في الخبر المتواتر. هذا غير صحيح. الذي نشترط فيه العدالة والوثاقة هو الخبر غير المتواتر. النكتة والسبب هم أبين لكم إياه، لماذا في الخبر المتواتر لا نشترط العدالة والوثاقة؟ النكتة هي أن الخبر المتواتر حسب الفرض يفيد العلم لكثرة المخبرين، وبعدما أفادك العلم ما معنى اشتراط الوثاقة والعدالة؟ مفروض علم حصل، ليس بعد العلم شيء يقصد، فلا معنى إذن لاشتراط الوثاقة والعدالة في باب الخبر المتواتر. وهذه قضية بديهية وواضحة في سوق العلم، وعلى أساس هذه القضية أيها الإخوة ليس من الحق وليس من الصواب أن نأتي إلى الروايات الدالة على ولادة الإمام المهدي أو أي قضية ترتبط بالإمام المهدي سلام الله عليه ونقول هذه الرواية حينما نأخذها هذه الرواية ضعيفة السند، مجاهيل ذول الرواة، هذا مجهول ذاك مجهول ذاك مجهول، هاي الرواية الأولى إذا نطرحها، الرواية الثانية يجيبون إياها همات الراوي مجهول هم نطرحها، الثالثة كذلك مجهول، الرابعة هكذا، الخامسة هذا ليس بصحيح. هذا صحيح لو فرض أن الرواية كانت واحدة أو كانت الرواية ثنتين أو ثلاث أربع خمس عشر ممنون صح جيد اشتراط العدالة. أما بعد فرض أن الروايات قد بلغت، إذا فرضنا هذا يحتاج إلى إثبات أيضا طبيعي أنها بالغة حد التواتر، وسوف أقوم بذلك إن شاء الله، بعد فرض أنها بالغة حد التواتر الروايات التي تدل على ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، تلك الطريقة لا معنى لها، نقول هذه الرواية الأولى ضعيفة في السند، الثانية ضعيفة في السند لجهالة الراوي، الثالثة هكذا. هذه الطريقة وجيهة في غير الخبر المتواتر، أما في الخبر المتواتر لا معنى لها، وطبيعها من القضايا البديهية بعد، وبينت لك ما في النفس بعد فرض حصول العلم من الخبر المتواتر لا داعي لا وجه لا نكتة لاشتراط واعتبار الوثاق. هذه القضية الثانية التي أحببت الإشارة إليها. القضية الثالثة، إذا فرض أن لدينا مجموعة من الأخبار تختلف في الخصوصيات والتفاصيل لكن الجميع يشترك في مدلول واحد من زاوية من الزوايا، كما لو فرضنا أنه جاءنا الآن مجموعة كبيرة من الأشخاص يخبروننا عن تماثل ذلك الشخص المريض للشفاء. الشخص الأول جاء أخبر قال شوف يا فلان، لكن في أي ساعة أخبر؟ في الساعة الواحدة. الثاني حينما جاء أخبر بالشفاء أيضا، لكن ما أخبر بشفاءة الساعة الأولى، أخبر بشفاءة الساعة الثانية. الثالث حينما جاء أخبر بشفائه لكن في الساعة الثالثة. اختلفوا في رقم الساعة، لكن الكل متفق على أنه قد شوفي. الخامس أو السادس جاءنا قال شوفي بهذا الدواء، الآخر قال لا بذلك الدواء. كان اختلاف بمثل هذا الشكل، أي اختلاف في الخصوصيات، لكن الكل متفق من زاوية واحدة. أي زاوية متفقين؟ أنه قد شوفي. في مثل هذه الحالة هل يثبت الشفاء؟ طبيعي من دون تحديد الساعة، من دون تحديد سبب الشفاء، أصل الشفاء، هل يثبت بنحو العلم؟ نعم يثبت. والنقطة في ذلك ليش يثبت؟ لأن المخبر الأول في الحقيقة يخبر بخبرين، لا يخبر بخبر واحد. الخبر الأول الذي يخبر به أي شيء يخبر عنه؟ أنه شوفي. وهناك شيء ثاني يخبر عنه أنه شوفي في الساعة الأولى. الثاني حينما يخبر أيضا يخبر بأنه شوفي، والثالث حينما يخبر أيضا يخبر بأنه شوفي. إذن هم يتفقون في الإخبار الأول، إخبار الأول أي شيء؟ أنه شوفي. لكن يختلفون في الإخبار الثاني. إذن في الإخبار الأول تواتر موجود واتفاق بين الجميع موجود، ومن هنا نخرج بهذه النتيجة أن الأخبار الكثيرة إذا اتفقت من زاوية على شيء معين فالعلم يحصل بذلك الشيء، وإن اختلفت هذه الأخبار من الجوانب الأخرى في التفاصيل من الجهات الأخرى هذا لا يضر. وبعد هذا فليس من حقنا أيها الإخوة أن نناقش في روايات الإمام المهدي ونقول هذه مختلفة في التفاصيل. واحدة تقول بأن أم الإمام المهدي اسمها نرجس، والثانية تقول أن أم الإمام اسمها مثل سوسن، أو الثالثة تقول اسمها شيء ثالث. على هذا الأساس أن الروايات ما يمكن أن نأخذ بها، هاي الروايات ليست متواترة، ليست مقبولة، لأنها تختلف في التفاصيل. واحدة تقول أم الإمام نرجس، واحدة تقول أم الإمام لا اسم آخر، واحدة تقول ولد في هذه الليلة، ثانية تقول ولد في هذه الليلة الأخرى، واحدة تقول في هذه السنة، الأخرى تقول في السنة الأخرى. إذن هذه الروايات لا تنفع في إثبات التواتر وفي تحصيل العلم بولادة الإمام سلام الله عليه، لأنها مختلفة ومتضاربة فيما بينها حيث اختلفت بهذا الشكل. هذا الكلام أيها الإخوة على ضوء ما بينته لكم ليس بصحيح، لأن كل هذه الأخبار المفروض متفقة في جانب واحد وهو الإخبار بولادة الإمام سلام الله عليه، ولئن اختلفت فهي مختلفة في تفاصيل وخصوصيات أخرى، لكن في أصل ولادة الإمام هي متفقة، فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية. هذه القضية الثالثة. والقضية الرابعة وهي الأخيرة التي أردت الإشارة إليها، ليس من حق شخص أن يجتهد في مقابل النص، الاجتهاد في مقابل النص، إذا عندنا نص صريح الدلالة وتام السند من كلتا الجهتين هو كان تام. يأتي شخص يقول أنا أجتهد في هذه المسألة، الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا بوضوح الدل عليها من الآية الكريمة على الطلب، غاية الأمر ليست صريحة في الطلب الوجوبي، لكن في أصل الطلب طلب الصلاة وطلب الزكاة هي صريحة فيه. السند بعد القرآن الكريم، الدلالة على أصل الطلب صريحة. يأتي شخص يقول أنا لا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقول هي لا تدل على الطلب، ما إلى حق الاجتهاد، هذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص. إذا كانت بلي اجتهد في الدلالة تقول لا تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب، هذا جيد. ليش؟ لأن الدلالة ليست صريحة على الوجوب. أما لا، أنت تريد تجتهد في الدلالة على أصل الطلب وتقول على أنه أنا أجتهد وأقول لا تدل هذه على الطلب، في رأيي بلي لا تدل على الطلب، هذا لا معنى له، لأن دلالة على الطلب صريحة والسند أيضا قرآن كريم، هذا قطعي. هذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص لا مجال له. على ضوء هذا أيها الإخوة الأعزاء أخرج بهذه النتيجة أيضا، ليس من حق أحد أن يقول روايات الإمام المهدي أنا أجتهد فيها، كما يجتهد الناس في مجالات أخرى أنا في هذا المجال أيضا أجتهد، هذا لا معنى له، لأن الروايات حسب الفرض هي واضحة الدلالة كما سوف أقرأ لكم الروايات، أنا بعد الآن لم أدخل في البحث، هي دلالتها صريحة وتامة واضحة في تحقق، يعني ما قابلة للاجتهاد. يعني إذا الرواية تصرح، الروايات تصرح لأن الروايات المتواترة، إذا تصرح تقول ولد الإمام وغاب، وهي بعد صريحة، هذه هي شلون تقبل الاجتهاد وسندها المفروض متواتر؟ فالاجتهاد هنا إذن لا معنى له أيضا. الاجتهاد مجاله إذا فرض أن الدلالة لم تكن صريحة أو السند لم يكن قطعيا، أما بعد قطعية السند وصراحة الدلالة الاجتهاد لا معنى له، فإنه اجتهاد في مقابل النص، وهذه قضية واضحة أيضا. هذه أربع قضايا أيها الإخوة الأعزاء أحببت الإشارة إليها في مقدمة بحثي، بعد ذلك أدخل في البحث وأريد أن الآن أبين عوامل نشوء اليقين بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه. وسوف نلاحظ أن هذه العوامل إما تفيد التواتر الخبر المتواتر أو تفيد القطع بحساب الاحتمال كما أوضح لكم فيما بعد. عوامل نشوء اليقين بولادة الإمام سلام الله عليه متعدد. العامل الأول الأحاديث الكثيرة المسلمة بين الفريقين الإمامية وغير الإمامية، والتي تدل على ولادة الإمام سلام الله عليه، ولكن من دون أن ترد في خصوص الإمام المهدي، هي تدل على ولادة الإمام من دون أن تنصب على هذا الاتجاه. وأذكر لكم في هذا المجال ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث الثقلين أو الثقلين، الذي هو حديث متواتر بين الإمامية والإخوة العامة، ولا مجال للمناقشة في سنده. إني تارك، قال صلى الله عليه وآله، طبيعي هذا الحديث لم يقله صلى الله عليه وآله في موطن واحد، في مواطن متعددة، في حجة الوداع، في حجرته المباركة، في مرضه، في مورد ثالث ولعله رابع موجود. فإذا رأينا اختلاف في بعض ألفاظ الحديث، هذا ناشئ من اختلاف مواطن، تعدد مواطن ذكر النبي صلى الله عليه وآله لهذا الحديث. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أحدهما أكبر من الآخر، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لاحظوا، ولن يفترقا حتى يرد علي يعني الكتاب مع العترة من البداية من زمان النبي إلى أن يرد على الحوض، هم اثنين ناسهم واحد مع الآخر. هذا يدل على أن أهل البيت العترة الطاهرة مستمرة وياما مع الكتاب الكريم. وهذا الاستمرار ما يمكن توجيهه إلا بافتراض أن الإمام المهدي قد ولد ولكنه غائب عن الأعين، إذ لو لم يكن مولودا، وسوف يولد في المستقبل، الآن ما مولود. إذا افترق الكتاب عن من؟ عن العترة الطاهرة. وهذا تكذيب، أستغفر الله، للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يقول ولن يفترق حتى يرد علي الحوض، هذا لازمه أن العترة لها استمرار وبقاء إلى أن يرد العترة مع الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله. هذا لابد أن نفر على أن الإمامة مستمرة مع الكتاب، وهذا ما يمكن توجيهه إلا بما قلت، إلا إذا افترضنا أن الإمام المهدي سلام الله عليه قد ولد ولكنه غائب، وإلا يلزم الإخبار على خلاف الواقع. هذا حديث واضح الدلالة، يدل على ولادة الإمام سلام الله عليه. لكن كما قلت، هذا الحديث موارد هو ابتداء في الإمام المهدي، منصب على قضية ثانية وإنهما لن يفترقا، لكن نستفيد من عدة ولادة الإمام بالدلالة الالتزامية. الحديث الثاني في هذا المجال، قلت ثلاثة أحاديث أذكر. الحديث الثاني حديث الاثني عشر، هذا هم حديث مسلم بين الفريقين، يروي البخاري، يروي مسلم وغيرهم، هاي من طرق الإخوة العامة أهل السنة، ومن طرقنا أيضا قد رواه غير واحد منا، الشيخ الصدوق مثلا في كمال الدين رواه أيضا. الحديث منقول عن سمرة ابن جابر يقول دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول إن هذا لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة ثم تكلم بكلام خفي علي. ما سمعت زين للنبي ايش قال؟ فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش، يعني هؤلاء الاثنى عشر. قلت هذا الحديث يروى عن، أنا قلت سمرة ابن جابر، لا، جابر ابن سمرة ما يأثر، ينقل الإمامية ونقل وغير الإمامية متفقة من المسلمات أيضا. ما إلى هذا تطبيق معقول 12 البعض إذا يطبق 12 خليفة 4 الخلفاء الراشدين 2-3 هم جمع من بني أمية 2-3 من بني على أي حالة من بني العباس، هذا تطبيق غير التطبيق المقبول. كل واحد من يلاحظ هذا الحديث هذا إخبار غيبي من النبي صلى الله عليه وآله عن قضية ليس لها مثال مصداق وجيه ومعقول ومقبول سوى الأئمة صلوات الله عليهم 12. وهذا بالملازمة يدل على ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، إذ لو لم يكن مولودا الآن. إذن على هذا الأساس والمفروض أن الإمام العسكري قد توفي، ماكو احتمال أن الإمام العسكري موجود. إذن كيف يولد الإمام المهدي من أب هو متوفى؟ يعني واحد والده متوفي بعد آلاف السنين يولد، هذا ليس معقول. فلا بد أن نفترض على أن ولادة الإمام قد تحققت، وإلا هذا الحديث حينئذ تطبيقه يكون تطبيق غير وجيه. فهذا الحديث بالدلالة الالتزامية يدل على ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. جيد. الحديث الثالث الذي أريد أن أذكره في هذا المجال حديث أيضا مسلم سندا بين الفريقين، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الإخوة العامة يروون كثير، والشيخ الكليني عندنا أيضا يرويه في الكافي، فهو مسلم عند السنة والشيعة، من مات ولم يعرف إمام زمانه. إذا الإمام المهدي ما مولود الآن، يعني معناه احنا لا نعرف إمام زماننا، ما نعرفه، فميتتنا ميتة جاهلية. الحديث يدل على أن كل زمان لابد به إمام، وكل شخص مكلف بمعرفة ذلك الإمام، ومكلف بأن لا يموت ميتة جاهلية. فلو لم يكن الإمام مولود، إذن كيف نعرف إمام زمان؟ فنفس هذا الحديث الذي يقول من مات ولم يعرف إمام زمان يدل على أن الإمام مولود. هذه أحاديث ثلاثة قلت ليست منصبة على الإمام المهدي صلوات الله عليه مباشرة، لكنها بالدلالة الالتزامية تدل على أن الإمام سلام الله عليه قد ولد وتحققت ولادته. جيد. هذا العامل الأول من العوامل التي أريد أن أتمسك بها لإثبات ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. العامل الثاني لإثبات ولادة الإمام إخبار النبي والأئمة صلوات الله عليهم بأنهم سوف يولد للإمام العسكري ولد يملأ الأرض قسطا وعدلا ويغيب، ويلزم على كل مسلم أن يؤمن بذلك. هذه الأحاديث إذا شخص أحب أن يشاهدها أحاديث كثيرة، الشيخ الصدوق في كمال الدين مبوب أبواب، باب ما روي عن النبي في الإمام المهدي. كم حديث يذكر؟ 45 حديث يذكر في هذا المجال. ثم بعد ذلك باب ما روي عن أمير المؤمنين في الإمام المهدي ويذكر الأحاديث. كم حديث يذكر؟ 19 حديث. ثم باب عن الزهراء سلام الله عليها وما ورد عنها في الإمام المهدي يذكر 4 أحاديث. عن الإمام الحسن يذكر حديثين، عن الإمام الحسين 5 أحاديث، عن الإمام السجاد 9 أحاديث، عن الإمام الباقر 17، عن الإمام الصادق 57. جمعت الأحاديث فكانت بمقدار 193 100. هذا فقط طبيعي الشيخ الصدوق ذاكر في الإكمال. أنا ما أريد أن أضمن ما ذكره الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في لا ما لي شغل، لا فقط في الشيخ الصدوق 193 حديث ذكر في هذا المجال. بس أنا تبركا تيمنا أذكر لك فرد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وما أتمكن أذكر هذه كلها 193، وفرد حديث أو حديثين عن الإمام الصادق سلام الله عليه. أما عن النبي صلى الله عليه وآله الحديث هكذا يقول: روى ابن عباس حديثا قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله، أنا أقطع المقطع الذي لا أحتاج لا أذكره، في وسط الحديث يقول الحديث هكذا: ألا وإن الله تبارك وتعالى جعلني وإياهم، بعد ما يذكر الأئمة وإياهم أي الأئمة حججا على عباده، وجعل من صلب الحسين أئمة يقومون بأمري ويحفظون وصيتي، التاسع منهم يعني من الأئمة من ذرية الحسين قائم أهل بيتي ومهدي أمتي، أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله، يظهر بعد غيبة طويلة، إلى آخر الحديث. بهذا المضمون أو قريب منه، وطبيعي بعض الأحاديث تذكر أسماء الأئمة صلوات الله عليهم، فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت 45 حديث. عن الإمام الصادق سأنا أنقل لك فرد رواية أيضا في هذا المجال، الرواية هذا الذي راح أنقلها الأولى عن محمد بن مسلم سندها اتفاقا صحيح. أنا قلت السند هنا ماكو حاجة في الحقيقة أقول صحيح أو غير صحيح، لأن ذن 193 رواية إيش تريد بعد 193 ودلالة، بعد قاعد شوف تصرح بالغيبة ولد القائم غابة، بعد أوضح من هالدلالة بعد شنو إيش تريد، فالدلالة واضحة، الاجتهاد بعد ما له معنى هنا، السند بعدهم لا معنى للمناقشة فيه لأن هذه الروايات كما قلت 193. إنسى هذا العدد فقط ذا ننظر له إن شاء الله، سألان روايات أخرى أنا أذكر غير هذه الروايات، المجموع على أي حال لعله يبلغ 1000 فوق 1000. سمعت أبا عبد الله محمد بن مسلم يقول: إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنكروها. جيد، هذا الحديث في الكافي الجزء الأول صفحة 340. حديث آخر عن زرارة يقول: زرارة سمعت أبا عبد الله يقول، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم يا زرارة، وهو المنتظر، وهو الذي يشك في ولادته، يتبين مسألة التشكيك في الولادة، أخبر بها الإمام الصادق من ذلك الزمن. هو أول من شكك في الولادة منه، هو هذا التشكيك غير موجود، أول من شكك في الولادة من؟ جعفر، لأن جعفر ما كان مطلع عم الإمام، ما كان، لأنه سأل الآن إن شاء الله أجي ساعتين إعلامي قوي كان على مسألة وولادة الإمام المهدي نتيجة الظروف الحرجة المحيطة بالإمامة في تلك الفترة، حتى أنه لم يجز الأئمة التصريح باسم الإمام المهدي، فجعفر ما كان مطلع على أنه الإمام العسكري له ولد باسم الإمام المهدي، لذلك فجأة اطلع على شيء وأنكر أو شكك فيه، فهو أول من شكك ثم تلاه من شكك. ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنعل شكك في مسألة الولادة، له تعبير لا بأس بالاطلاع عليه. ابن حزم يقول: يقول في كتابه جزء الثالث صفحة 181: وتقول طائفة منهم، أي من الشيعة، أن مولد هذا، يعني الإمام المهدي، الذي لم يخلق قط، لاحظ عبارته لم يخلق، هو يقول لم يخلق، مولد هذا الإمام الذي لم يخلق قط في سنة 60 و200، سنة موت أبيه، فيعبر لم يولد قط. يقول يدعون الشيعة أن هذا الإمام ولد في سنة 260 سنة وفاة أبيه، ولم يولد قط. تبعه على ذلك محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه الإسلام الصحيح صفحة 348 يقول: ولم يعقب الحسن، يعني العسكري سلام الله عليه، ذكرا ولا أنثى. على أي حال مسألة التشكيك في الولادة أخبر بها الإمام الصادق وكانت موجودة من تلك الفترة. على أي حال الإمام يقول لزرارة وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته: منهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين. إلى أن يقول الإمام منهم أحدث أنا هذا: يا زرارة، هذا الخطاب لكم، الخطاب لزرارة، لكنه في الواقع احنا كنا مقصودين، اذا ادركت ذلك الزمان فادعوا بذلك بهذا الدعاء. شوف يعلمنا الامام: اللهم عرفني نفسك، فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وقع إنسان والعياذ بالله فجأة يضل عن الدين من حيث لا يشعر، يقول الإمام ما معلوم أنه ولد. لذلك الدعاء بهذا واي ضروري أيها الإخوة الأعزاء، حتى واحد يبقى متمسك بهذا المذهب الصحيح. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. من الأشياء اللطيفة، احنا عندنا الدعاء المعروف علمنا به أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا طبيعة هذا الحديث الذي راح أقرأ، ماذا الشيخ الصدوق في الكافي موجود: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. هذا معنى أهل البيت في الكافي، طبيعة هذا ليس في إكمال الدين. إذا واحد يحب يراجع الكافي الجزء 4 صفحة 162، لكن طبيعي العلماء صلوات الله عليه لما يذكرون هذا الدعاء ويعلمون شيعتهم ما يقولون حجة ابن الحسن، هم المفروض عندهم حالة كتمان وتكتم على. فالذي وارد بالدعاء: اللهم كن لوليك فلان ابن فلان، كتمانا للاسم المبارك في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظة إلى آخره. هذه جملة من الأحاديث عن الذي قلت 193 فقط، ماذا في إكمال الدين، لكن الشيخ في الكلين في الكافي، الشيخ في الغيبة وغير ذلك أحاديث إلى ما شاء الله. فهي تشكل في الحقيقة ماذا، مئات الأحاديث في هذا المجال بعد وضوح دلالته وبعد هذه الكثرة، فهي من حيث السند متواترة لا معنى للمناقشة من حيث السند. بعد ليس من حقك أن يقول هاي الرواية تعال جيب لي هاي ضعيف أشوفها سندها ضعيف تلك سندها ضعيف، هذا ما له مجال، هذا متواتر. والدلالة كما قلت ماذا واضحة بعد مقابلة إلى الاجتهاد، وإلا كان ذلك اجتهاد في مقابل النص. هذا العامل الثاني من عوامل نشوء اليقين بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه. العامل الثالث رؤية بعض الشيعة للإمام المهدي كما حدثت به مجموعة من الروايات الأخرى غير طبيعة الروايات اللي راح أذكرها، غير روايات اللي ذاكرها الشيخ الصدوق في كمال الدين. رغم التعتيم الإعلامي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة إلى اسم الإمام ولادة الإمام أعملوا تعتيما قويا، لأن السلطة اطلعت من خلال إخبار النبي وأهل البيت أنه سوف يولد شخص من ذرية الإمام العسكري يملأ الأرض قسطا وعدلا وتزول عليه على يده المباركة تلك السلطة الظالمة، السلطات الظالمة كانوا مطلعين فكانوا يراقبون الأوضاع. كيف فرعون اطلع على هالقضية وكان يراقب الأوضاع ويراقب النساء ويراقب القوابل وإلى آخره؟ نفس القضية تبعوها بني العباس المعتمد، لأنه ولادة الإمام كانت في زمان المعتمد العباسي، أيضا كان مطلع على هذا الشيء فكان يراقب الأوضاع، ولذلك كان كتمان شديد من هذه الناحية موجود. حتى أنه الإمام الهادي سلام الله عليه يروى عنا الثقة الجليل أبو قاسم، أبو القاسم الجعفري داود بن القاسم، هذا الرجل العظيم الثقة الجليل يقول، هاي لاحظوا الرواية كيف التعتيم كان قوي أيها الأخوة، سمعت أبا الحسن يعني الإمام الهادي يقول الخلف من بعدي الحسن يعني الحسن العسكري إثني، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ خلف من بعد الخلف يعني المقصود حجة صلى الله عليه وسلم. فقلت ولم جعلني الله فداك، وبعد تخوفنا ولم جعلني الله فداك، فقال إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. فقلت فكيف نذكره؟ إذن كيف نريد نذكره؟ قال قولوا الحج من آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي في الجزء الأول صفحة 328. على أي حال رغم هذا التعتيم الإعلامي الذي الأئمة هم حاولوا أن يعتموا بهذه الشدة، مع ذلك رأى الإمام جماعة من الشيعة. أقرأ لكم هذه الرواية الشريفة الذي ينقلها الشيخ الكليني أيضا في الكافي، رواية مهمة جدا مضمونا وسندا كما سوف أبين لكم. ينقل الشيخ الكليني عن محمد ابن عبد الله ومحمد ابن يحيى جميعا عن عبد الله ابن جعفر الحميري. أول السند خلنا نعرف أيها الأخوة، الشيخ الكليني بالكافي ينقل، خو الشيخ الكليني واضح بعد ما يحتاج إلى كلام، إذا حدث هو مباشرة بكلام هو قد يحصل اليقين من نقله. حدث عن من؟ عن محمد بن عبد الله هذا الحميري، محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، هذا من الثقات الأجلة الأعاظم من أعاظم الشيعة. ينقل الشيخ الكليني عن هذا وعن محمد بن يحيى، عن اثنين مو عن واحد ينقل، يعني يقول اثنين حدثوني، الثاني محمد بن يحيى العطار أستاذ الشيخ الكليني، هذا من الأعاظم الأجلة جدا، فاثنين من أعاظم مشايخه الكبار. يقول هم حدثوني، عن من حدثوا؟ جميعا يعني اثنيناتهم، عن من حدثوا؟ عن عبد الله ابن جعفر الحميري. عبد الله ابن جعفر الحميري هذا معروف بعد بالوثاقة والجلالة والمكانة، ما يحتاج إلى تأمل. السند هذا هو انتهى، يعني بعبارة أخرى واسطين. فالشيخ الكليني يقول حدثوني ذول الثنيان الثقات الأجلة العظام وذول الثنيان عن عبد الله ابن جعفر. طب شنو القضية؟ عبد الله بن جعفر الحميري يقول اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق. اجتمعت أنا يعني منه عبد الله بن جعفر الحميري والشيخ أبو عمرو. أبو عمرو المقصود من عدة الحسين بن روح رضوان الله عليه. والشيخ أو اشتبهت في الحقيقة الشيخ أبو عمرو ماذا؟ عمرو ابن عثمان ابن سعيد العمري السمان، اشتباه صحيح مو مهم. اجتمعت أنا والشيخ سفير الإمام صلوات الله عليه عند أحمد ابن إسحاق، يقول في مجلس من المجالس. أحمد ابن إسحاق هو هذا القمي الأشعري المعروف بالوثاقة، يقول قضية بعد مجلس دعوة مأدبة غير ذلك. اجتمعنا في دار أحمد ابن إسحاق، عبد الله بن جعفر الحميري والشيخ أبو عمرو الذي هو سفير الإمام صلوات الله وسلامه عليه في دار أحمد بن إسحاق. فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، يعني عبد الله بن جعفر أشار إلي العبد الله بن جعفر الحميري، قال له اسأل السفير أبو عمرو أبا عمرو عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه، اسأل عن الخلف، شافه وما شايفه الخلف الحجة صلوات الله وسلامه عليه، شافه بعينه يولا. الشيعة ذات الوقت هم كانت هذه القضية موجودة فيما بينهم لأن تعتيم كما قلنا قوي. فقلت له يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شيء، أنا في السؤال عندي، لكن يريد يقدم له مقدمة حتى يرضخ للجواب أبا عمرو، لأن أبا عمرو ما قطية لعله نتيجة الظروف يحاول أن يبهن في الجواب، فهو يقدم له فرد مقدمة حتى يستميله. إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة، ولكن أحببت أن أزداد يقينا، وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأنا أريد أسألك حتى أكثر يطمئن قلبي. ثم يقول له أنت شخص عظيم جدا عظيم، أنت عند الأئمة صلوات الله عليهم. كيف؟ يقول وقد أخبرني أحمد ابن إسحاق الذي هو هذا جالسين في دار، وقد أخبرني أحمد ابن إسحاق عن أبي الحسن يعني عن الإمام الهادي، قال سألته وقلت من أعامل وقال من أقبل، يعني عبد الله بن جعفر الحميري يقول أنا سألت أحمد بن إسحاق وأحمد بن إسحاق يحدثنا، يقول أنا سألت الإمام الهادي قلنا لسيدي إحنا ويا من نتعان ونين نأخذ أحكام الدين، فالعسكري ماذا أجاب الإمام الهادي العفو ماذا أجاب؟ فقال العمري ثقتي، يعني عثمان بن سعيد السمان، العمري هو أبو عثمان يعني أنت الذي أنا قاعد أسألك، العمري ثقتي يعني، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هذا تقريض الإمام الهادي لمن؟ للعمري. قاعد هو عبد الله بن جعفر الحميري قاعد يستميل العمري، يقول له الإمام الهادي هيك قايل في حقك أن العمري ثقتي، ما قال فعني يقول. جيد، هذا الإمام الهادي. وأخبرني أيضا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السلام، يعني سأل الإمام العسكري، ذاك كان سائل أول الإمام الهادي، الآن هذا سؤال ثاني الإمام العسكري عن مثل ذلك، فقال منه الإمام العسكري العمري وابنه ثقتان، لأن ذول سفراء هم اثنين، العمري عثمان بن سعيد السمان العمري وابن محمد ابن عثمان ابن سعيد السمان، الأب والابن. فالإمام العسكري يقول: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. عبد الله بن جعفر يقول لعلما إلى أبا عمرو، إلى أبي عمرو عثمان بن سعيد، يقول لك الأئمة هيك مقرضين، هالدرجة العظيمة أتعدك عند الأئمة صلوات الله عليهم. فخر أبو عمرو ساجدا لما أبو عمرو عثمان بن سعيد سمع، طبيعي هو كان مطلع لكن سمع جديدا، هذا مات لابد النعمة واحد يشكرها في كل آن، أي نعمة عظيمة الذي الأئمة هيك يقرضوه. فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، ثم قال: سل حاجتك، شو تريد أنت؟ يتبين عندك حاجة تقول قاعد تقدم هالمقدمة. فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد، يعني من بعد العسكري؟ فقال: إي والله. فقلت له: فبقيت واحدة. خب تجاوبتني عن هذا، عندي سؤال ثاني. فالاسم يعني اسم شنو؟ الخلف ما كانوا مطلعين ذلك الزمان، أعظم الشيعة نتيجة التعتيم، القضية طبيعية يكون اسم ما دام يجي تعتيم إعلامي موجود. قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه. يعني إحنا فرد إعلام مسويين قوي أن العسكري ما عنده إذن، ولذلك قسم ميراث الإمام وحرم من إمام العسكري وحرم منه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فإحنا إذا نريد نقولكم بالإسم، وإذا وقع الإسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. هاي الرواية قابلة للاجتهاد من حيث الدلالة، من حيث الدلالة صريحة. بعد يقول أنا شفت بعيني الخلف، بعد شنو هذا معناه مولود السند؟ لعله هاي الرواية وحدها. أنا أتذكر في بحوث السيد الشهيد الصدر بمناسبة في مسألة حجية الخبر، لأن هاي الرواية تمسك بها الأصوليون على مسألة حجية الخبر، خبر الثقة، لما نوصل إلى قال هاي الرواية وحدها، إحنا تفيدنا اليقين، لأنه مو مناسبة الإمام المهدي، لا مناسبة حجية خبر الثقة، قال هاي وحدها تفيدنا اليقين، لأن أكو إشكال أنه هذه هي خبر واحد، كيف نستدل بها على حجية هي خبر ثقة، كيف نستدل بها على حجية خبر الثقة؟ ما هذا إلا دور في هذا المجال كان السيد الشهيدي يثبت لا، هذه الرواية تفيد اليقين في الحقيقة، لأن الشيخ الكليمي في ما ينقل هو قاعد يقول أخبرني محمد بن عبد الله، وإحنا من شك لما يقول الشيخ الكليمي أخبرني محمد بن عبد الله وأخبرني أيضا محمد بن يحيى العطاء في قول أخبرني، هذا من شك فيه؟ خب ثم ذول السنين هم من أعظم الشيعة، من احتمل في حقهم أنهم كذبوا أو أخطأوا اثنيناتهم؟ فهم مثلا من يخبرون يحصل القطع من نقلهما، هم ينقلون عن من؟ عن عبد الله بن جعبرة. عبد الله بن جعبرة عميري من الأعظم إلى ما شاء الله، هو ينقل مباشرة عن السفير الأول للإمام سلام الله عليه، والسفير قاعد يقول أنا رأيت الخلف بعيني وحرم عليكم أن تذكروا به. هاي الرواية وحدها لعله في الحقيقة على أي حال يمكن أن يحصل منها اليقين. هذه رواية واضحة في الدلالة على أنه قد رؤي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى قصة حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه، القضية المشهورة لكن لا بأس أشيرا إلى بعض مقاطعها. قصة حكيمة طبيعي ذني موجودات في غير الإكمال الدين، أنا ما لي شغل بعد ذني الروايات، ذني الروايات انتهن أيها الإخوة الأعزاء، ذني روايات والحقيقة شنو جديدة إضافية. تنقل حكيمة تقول: بعث إلي أبو محمد سنة سلام الله عليه سنة 55 و200 في النصف من شعبان، يعني سنة ولادة الإمام هي سنة 255، وإن كان السائل الذي قرأنا العبارة الذي كانت لابن حزم يقول في يد الشيعة أنه ولد في سنة 260، لا سنة موت والده، لا في سنة 255 على أي حال. وقال: يا عم اجعل الليلة إفطارك عندي، فإن الله عز وجل سيسرك بوليه وحجته على خلقه خليفتي من بعدي. قالت حكيمة: فتداخلني لذلك سرور شديد، وخرجت من ساعتي، بمجرد أن وصلني الخبر أن الإمام يدعوني على السريع أنا خرجت، حتى انتهيت إلى أبي محمد عليه السلام وهو جالس في صحن داره وجواري حوله، فقلت: جعلت فداك يا سيدي الخلف ممن هو جوار الإمام، نساء الإمام عند الإمام. يعني حكيمة خاتون من هل قد كان إخفاء موجود أيها الإخوة، يعني حتى الحمل ما كان مبين على أم الإمام، يعني أم الإمام موجودة وتراها حكيمة، لكنه آثار بالحمل ما موجود. حكيمة تقول على أنه كل الموجودات وما أدري الحمل منين. جعلت فداك يا سيدي الخلف ممن هو، من أي جارية من ذن الجوار، كان ما تشاهد حمل، ما موجود كبر بطن وغير ذلك من آثار الحمل. قال: من سوسن فأدرت. طبيعي في بعض الروايات سوسن، في بعض الروايات نرجس، في بعض الروايات شيء آخر. قلت: هالاختلافات ما يمكن أن يشبث فيها شخص ويقول هاي الروايات يكون الردها لأنها اختلفت، هذا ما له أثر هذا. فأدرت طرفي فيهن فلم أر جاري عليها أثر غير سوسن. قالت حكيمة: فلما صليت المغرب والعشاء أتيت بالمائدة فأفطرت أنا وسوسن وبايتها في بيت واحد. بيت واحد يعني في غرفة واحدة، بايتها يعني نمت معها في غرفة واحدة. فغفوت غفوة ثم استيقظت فلم أزل مفكرة فيما وعدني أبو محمد من أمر ولي الله. أخر شلون يخبرني الإمام يقول لي هذه الليلة يولد وهذه سوسة فيش ما فيه لا آثار حمل موجودة واضحة، لا كبر بطن موجود بذلك الشكل، لا أنه المرأة في أثناء حملها وأثناء ولادتها يحصل أو جاء يحصل مشاكل ذلك. فلم أزل مفكر فيما وعدني أبو محمد من أمر ولي الله، فقمت قبل الوقت الذي كنت أقوم في كل ليلة للصلاة، فصليت صلاة الليل حتى بلغت إلى الوتر، فوثبت سوسا فزعة وخرجت فسعة فزعة وأسبغت الوضوء، قامت من نومها فجأة وذهبت للوضوء ثم عادت، يعني أم الإمام، فصلت صلاة الليل وبلغت الوتر يعني أم الإمام. فوقع في قلبي أن الفجر قد قرب، فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلع، فتداخل قلبي الشك في وعدي من وعد أبي محمد. الفجر راح يخرج الساعة الآن، يعني الليلة راح تنتهي، وهو أخبرني على أنه في هذه الليلة الولادة تصير، شلون هاي؟ فناداني من حجرته: لا تشكي وكأنك بالأمر الساعة. قالت حكيمة: فاستحييت من أبي محمد ومما وقع في قلبي، ورجعت إلى البيت يعني إلى الغرفة خجلة، فإذا هي قد قطعت الصلاة يعني أم الإمام، وخرجت فزعة، فلقيتها على باب البيت، فقلت: بأبي أنت وأمي هل تحسين شيئا؟ قالت: نعم يا عم، إني لأجد أمرا شديدا. قلت: لا خوف عليك إن شاء الله. وأخذت وسادة فألقيتها في وسط البيت وأجلستها عليها، وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة، فقبضت على كفي فقبضت على كفي يعني أم الإمام، وغمزت غمزة شديدة، ثم أنت وتشهدت ونظرت تحتها فإذا أنا بولي الله صلوات الله عليه متلقيا الأرض بمساجده. اللهم عجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث موجود في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 141، إذا واحد يحب طبيعة غيبة الشيخ الطوسي هم ما تناقل. أنا أرجو أن لا أكون سبب لملل أسماعكم الشريفة بنقل هذه الأحاديث، لكنه لأجل أن يحصل، لأن هو بحثي موقوف على هذا، فكم حديث أنقل حتى حينئذ يمكن أن يحصل.